الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث الموصول بتوفيق الله حول الخرف هذا كتابي المبارك وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري
97 حدثنا روح 397.
قال حدثنا روح وحسن بن موسى قال حدثنا حماد
حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرنا عمرو
قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كلما وضع وكلما رفع، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله على يمينه، السلام عليكم ورحمة الله على يساره.
نعم.
قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع رجلا سأل عبد الله بن عمر: أيصيب رجل امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟ قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم فطاف بالبيت ثم ركع ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة ثم تلا: لقد كان لكم في أسوة حسنة.
نعم. يقول إنه سمع رجلا سأل عبد الله بن عمر: أيصيب رجل امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟ قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم فطاف بالبيت ثم ركع ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا إذا يقصد الحج فإحنا عندنا تحلل أكبر وتحلل أصغر، عندنا تحللان أكبر وأصغر. التحلل الأكبر هو التحلل الأصغر هو أن يتحلل بفعل شيئين، فإذا فعل شيئين يوم الحج هنا قد تحلل التحلل الأصغر، ومعناه أنه يحل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. طيب متى يحل له النساء؟ إذا تحلل من كل شيء حل له النساء. وبالتالي أيصيب الرجل امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟ الجواب لا، لابد أن يأتي كل شيء. أجاب ابن عمر رضي الله عنه بالجواب المحكم، قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم فطاف بالبيت ثم ركع ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. افعل هذا، افعل هذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من جامع قبل التحلل الأصغر فسد حج، وجب عليه المضي فيه وأن يذبح بدنة وأن يحج من عام من قابل. طيب، وأما إذا أصاب بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأكبر، إذا أصاب بعد ذلك فإن ماذا؟ فإن عليه شاه، شاه. وهل يحرم لطوافه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال حدثنا روح حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
نعم، جمع تقديم، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة صلى. والسنة أنك إذا صلت إلى المزدلفة تصلي مباشرة منذ أن تصل، تصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولا تتنفل بينهما ولا بعدهما إلا بالليل، قيام الليل. نعم. بعض الناس يقول يكره قيام ليلة المزدلفة ليلة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جابر أنه نام حتى أصبح، نام حتى أصبح. ويقال لا دليل على الكراهة، لا دليل على الكراهة. وكون جابر قد ذكر أن النبي نام حتى أصبح، فغير جابر قد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا في بعض هذه الليلة حين استأذنه الضعفة وكذا من أهل بيته وأذن النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا أمر. الأمر الثاني أنه حتى لو فرض أن النبي ما قام الليلة فنقول لكونه نام لا لكونه ترك مع وجود مقتضي، ترك القيام مع وجود المقتضي، هذا لعلة. طب ما العلة؟ قالوا يعني الأفضل ألا يقوم لكي يستريح حتى يقوم بأعمال الحج يوم العيد، لأن أعمال الحج جل أعمال الحج في يوم العيد، بيرمي ويذبح ويحلق ويطوف ويسعى. فلهذا النبي نام ولم يقم صلى الله عليه وسلم لينشط على ذلك. نقول الذي يعرف النبي ويعرف حاله ما يفعل هذا صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان نشيطا ويتعبد الله عز وجل في كل حال، حتى في المعارك والحروب كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ويجتهد. لكن حديث جابر في نفي النوم ليس يدل على نفي الصلاة، ونفي الصلاة حتى لو ما صلى لا يدل على عدم استحباب قيام هذه الليلة، هذا يحتاج إلى دليل، لا سيما والصحابة كانوا يقومون. هذه أسماء رضي الله عنها كانت تقوم ليلة المزدلفة، تقوم الساعة ثم تقول لغلمها أغاب القمر، فيقول لا، ثم تقوم الساعة وهكذا، فكانت تصلي وهم أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا روح حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق سمعت عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثة ثم صلى
جمع العشاء، يعني بمزدلفة تسمى جمعا. نعم.
فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة. قال فسأله خالد بن مالك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان.
الحقيقة يعني في اختلاف في حديث ابن عمر في صلاة النبي في المزدلفة، لكن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فأذن ثم أمر فأقيم للمغرب ثم أقيم للعشاء. نعم.
قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال
وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع دائما، الأذان يكون واحدا والإقامة تكون لكل صلاة، هذا هدي النبي دائما صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال بلغني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر يوم الأضحى بالمدينة، قال وكان إذا لم ينحر ذبح.
نعم، كان ينحر يوم الأضحى بالمدينة وكان إذا لم ينحر ذبح. النحر إنما يكون للإبل والذبح يكون لغيرها، سنة في الإبل النحر وفي البقر والجاموس والأغنام وغير ذلك الذبح. نعم. لو ذبح ايه ما في مشكلة، ما في مشكلة، لكن النحر افضل في الابل، لكن لو ذبحها صح تذكيته، لكن النحر افضل. نعم.
قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان وصفوان قال اخبرنا ابن عجلان المعني عن القعقاع بن حكيم ان عبد العزيز بن مروان كتب الى عبد الله بن عمر أن ارفع إلي حاجتك، قال فكتب إليه عبد الله بن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى، وإني لأحسب اليد العليا المعطية والسفلى السائلة، وإني غير سائلك شيئا ولا راد رزقا ساقه الله إلي منك.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في
اثنتين. يعني أنا ما أسأل أمر أو كذا، لكن إن جاءني شيء أنا ما أرده. نعم.
لا حسد إلا في اثنتين،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فإذا جاءك شيء من غير سؤال أو كذا فخذه فتموله، لكن هذا يراعى فيه مصالح، قد يكون المعطي سيمن بعد ذلك، فالإنسان ما يأخذ منه، إذا كان سيمن ما يأخذ منه. نعم.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله تعالى هذا الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله تعالى مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار.
نعم. والمراد بالحسد هنا كما قلنا من قبل الغبطة، هذا المراد بذلك الغبطة وليس الحسد الذي هو مرض النفس الفتاك، إنما هذا غبطة تغبطه. رجل أتاه الله عز وجل هذا الكتاب فيقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل الله أعطاه مالا فتصدق به أناء الليل وأناء النهار، هذا يحسد يغبط ليتني مثله، فهو يقوم بهذا القرآن الذي أحفظه الله عز وجل إياه أنا الليل وأنا النهار، ويقوم بالنفقة أنا الليل وأنا النهار، رزق هذه الطاعات فأنا أغبطه على ذلك. نعم.
قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي المسجد رماها بسبع حصيات،
وهي الجمرة الصغرى تلي المسجد، يعني مسجد الخيف، مسجد الخيف، هذه الجمرة تلي المسجد الخيف وهي الصغرى. نعم.
رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يقوم أمامها
يكبر مع كل حصاة، دليل على أنه لو رمى الحصيات مرة واحدة، رمى السبع مرة واحدة، هل يجزئ ذلك؟ الجواب لا، لأنه يكون هنا رمى مرة فيكون حكمها حكم الحصاة الواحد، لو رمى السبع حصيات مرة واحدة هذه مرة وليست سبعا، لما يرمي السبع حصيات مرة بعد مرة يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا. وكذلك الرمي بخلاف الإلقاء، الرمي هكذا ترمي، لكن لو أن واحد وضع الحصى في الحفر وضعها، هذا ما رمى، هذا ما رمى، جاء وضعها هكذا بيده، هذا ما رماها، لابد أن يرمي هكذا وأن يرميها متفرقة مرة بعد مرة، يكبر مع كل حصى. نعم.
يكبر مع كل حصاة ثم يقوم أمامها فيستقبل البيت رافعا يديه يدعو،
أمامها يعني أمام الجمرة، فيستقبل البيت رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، وهنا يتقدم من جهة اليمين، الرمية الصغرى الجمرة الصغرى يرميها من جهة اليمين ثم يتقدم من نفس الجهة ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو، ويدعو طويلا يكون قياما طويلا. طيب، ثم يرمي الثانية وهي الوسطى. نعم.
قال ثم يقوم أمامها فيستقبل
بسبع حصيات
رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاء، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة
رافعا، الجمرة الثانية اللي هي الوسطى يتوجه إلى القبلة اليسار، لأنه بيرمها من هذه الجهة اليسار، الأولى بيرمها من جهة اليمين فلهذا تقدمه إلى اليمين أيسر، الثانية إلى جهة اليسار لهذا تقدمه إلى اليسار أيسر، ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل ويقف وقوفا طويلا. يبقى بعض الجمرة الأولى وهي الصغرى يتوجه إلى اليمين ويقف وقوفا طويلا، بعد الثانية وهي الوسطى توجه إلى اليسار لأنه رمي من اليسار ويقف وقوفا طويلا يدعو، ثم توجه إلى الكبرى ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي فيقف. نعم.
قال فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يمضي حتى يأتي الجمرة عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاء، ثم ينصرف ولا يقف.
هذه الكبرى، يتوجه إلى الكبرى من جهة الوسطى، من جهة اليسار هكذا إلى الكبرى، حتى إذا وصل إلى الكبرى رماها بسبع حصيات، يجعل مكة عن يساره ويجعل مسجد الخيف عن يمين ولا يدعو، ففي الكبرى لا يدعو، أما في الصغرى والوسطى يدعو، هكذا السنة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صغير ورد نص طبعا، تقصد في دعاء ما؟ لا، ما ورد في دعاء ما، لكن يدعوك طويلا، ورد الدعاء الطويل وأنه كان يكف بقدر سورة البقر. نعم.
وقال الزهري سمعت سالما يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وكان ابن عمر يفعل مثل هذا.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير، والشؤم في ثلاثة، في المرأة والدار والدابة.
نعم. لا عدوى ولا طير فيه إشكال، والشؤم في ثلاثة فيه إشكال، لا عدوى ولا طير، وقد جاءت النصوص الأخرى فر من المجذوم، فكيف الجمع؟ جمع العلماء بأنه لا عدوى ولا طيرة تؤثر بنفسها في العدوى، لا عدوى تؤثر بنفسها بالنسبة للعدوى، وأما كون العدوى سببا فنعم، فاتقي سبب حصول عدوى، فلهذا لا عدوى تؤثر بنفسها على ما كان يعتقد الجاهلية، والعدوى سبب فلهذا فر منها، فنجمع بين نصين هكذا. أما لا طيرة هذا على عمومها، لا طيرة تشاؤم، ما تشاؤم بزمان ولا مكان ولا إنسان ولا صوت ولا ولا آخره. لكن الفأل الحسن لا إشكال فيه. وما الفأل الحسن؟ أن الإنسان يسمع الكلمة فينشرح صدره، ليس الذي يمضيني أو يردني، وإنما تسمع الكلمة فينشرح بها صدرك، لأن النفوس تأنس بمثل هذا الكلام. يعني أنت مثلا مسافر ودعت زوجتك أو كذا ونازل مسافر، أول ما فتحت الباب وجدت واحد يقول يا غانم غانم سالم، ينادي واحد، فبينشرح صدرك بخلاف كلمة أخرى. فهذا الفأل ليس أن الفأل يمضيك أو يردك، لا، وإنما الفأل هذا ماذا يحصل به؟ انشراح صدر، يحصل به انشراح صدر، فهذا لا بأس به. طيب، أما الشؤم، يقول الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدار والدابة. طيب، الإسلام نهى عن الشؤم، كيف يكون الشؤم في هذه الأشياء؟ طيب، ولماذا المرأة فيها الشؤم والدار والدابة؟ هذا يفسر بالحديث الآخر، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، وليس هناك شؤم، وليس هناك شؤم بالمعنى المحظور، لكن إن كان هناك شؤم ففي ثلاثة، في المرأة والدار والدابة. طيب، كذلك لو أثبتنا شؤما فما معناه الشؤم في ثلاثة؟ الشؤم هنا ليس هو الشؤم المنع عنه، أنك تتشائم بصوت أو امرأة معينة أو دابة معينة وكذا، وإنما الشؤم هنا المراد به ما يحصل من متاعب عند مخالطة بعض الأعيان. تكثر هذه في السيارة، سيارة مثلا منذ أن جئت بها والسيارة هذه عاملة حادثة، عاملة كذا، دايما مصاريف، فأنت بيضيق صدرك هنا، فمنذ أن جاءت مصاريف مصاريف ارميها، بيعها، روح تبيعها. هذا معنى الشؤم، أن بيضيق صدره عند مخالطة بعض الشيء. امرأة تزوجتها من هنا والخسائر والأذى ومتاعب وكذا، فشؤم المرأة نشوز أخلاقه، فهذه مرأة شؤم لا تعين على طاعة وغير ذلك. والدار نفس المسألة، الدار ما استرحت فيها منذ أن سكنتها ومتاعب وكذا وجيران وضيقة ما أستطيع أخذ راحتي فيها، هذا الشؤم. فلذا قالوا شؤم الدار ضيقها، والدابة نفرتها، والمرأة نشوزها. فالشؤم ليس هو الشؤم المنهي عنه، وأنك أنت هو التطير، ولكن شؤم المتاعب عند مخالطة بعض الأعيان. ونحن نعلم ونقطع أن الدار ماتت في شيء، المرأة ماتت في شيء أو كذا، ولكن هو حصل عند مخالطة هذه الأشياء، هذه الأمور. فلهذا الإنسان لا يجاهد نفسه في الإبقاء على هذه الأشياء، غير السيارة دي، غير البيت هذا، غير المرأة هذه، فيكون الشؤم هنا، الشؤم عبارة عن متاعب، عبارة عن ضيق صدر، عبارة عن كذا من محسن مخالطة امرأة، أنت تعبان منذ أن تزوجتها، دابة، دار منذ أن اشتريتها. فمثل هذه الأشياء لا تكبد نفسك في مخالطته، هذا هو المراد بالشؤم، ليس الشؤم المنهي عنه. أو يكون ليس هناك شؤم بالمرة، لحديث إن كان الشؤم ففي كذا وكذا وكذا. نعم،
ابن حجر.
نعم،
حجر حديث. سئل ابن مازر رحمه الله تعالى: التشاؤم من أعمال الجاهلية، فكيف يجمع بين النهي عن التشاؤم وبين إثباته في ثلاث، الشؤم في ثلاث، المرأة والمسكن والمركب؟ فأجاب:
مثل ما تقدم تشاؤم أصله مذموم ومن أعمال الجهلية وهو من جنس التطير إلا في ثلاث نستثنى هذا مستثنى قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث بالجزم وفي رواة إن كان الشؤم ففي ثلاث
وجزم نعم. الشؤم في ثلاثة في رواة الجزم في رواة أخرى إن كان الشؤم في ثلاث نعم
وجزم في عدة أحاديث عليه الصلاة والسلام بأنه يكون في ثلاث في المرأة والدابة والمنزل فهذا قد تقدم فهذا قد يقع فيها شؤم بعض النساء مشؤومات بعض المنازل مشؤوم وبعض الدواب مشؤومة فمن شؤم المنزل أنه من دخله يمرض بعض المنازل من دخله يمرض مشؤوم على أهله فإذا عرف بهذا المنزل يترك ينتقل عنه إذا جرب كذلك بعض الدواب فيها شؤم من ركبها سقط تؤذي راكبها المقصود أنه يظهر منها أشياء تؤذي أهلها بطرح الراكب أو في إيذائها للراكب أو ما أشبه ذلك من كثرة نفورها وإيذائها للراكب فإن عرف منها ذلك تركت واستعيض عنها بغيرها واستعمل في شيء آخر مما يستطيع استعماله أو تذبح إن كانت تؤكل ونحو ذلك وكذلك المرأة بعض النساء مشؤوم بسبب سوء خلقها وبسبب سوء أعمالها وبسبب ضعف دينها إلى أسباب أخرى تكون مشؤومة عليه من أسباب فقره ومن أسباب أمراضه ومن أسباب أشياء أخرى تسلط عليه بأسبابها فلو عرف هذا من سيرتها ومن أخلاقها فإن عرف ذلك فطلاقها أولى هذا المعنى عند أهل العلم
نعم
ابن حجر قال في الفتح وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال سمعت من يفسر هذا الحديث يقول شؤم المرأة إذا كانت غير ولود وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه وشؤم الدار جار السوء وروى أبو داود في الطب عن ابن قاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال وكم من دار سكنها ناس فهلكوا قال ابن العربي لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي المرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده
يعني على التعلق بالباطل الله بيقدر هذه الأشياء نعم بس يعني لما اشتريت هذا البيت لما اشتريت هذه السنة هي مو بتقدير الله عز وجل لكن الإنسان بقى ضاق صدر يعني هو الله عز وجل قدر شيء لكن تزامن هذا التقدير معه مع شراء الدار مع شراء الدار من يوم ما تزوجت المرأة هذه وهكذا والعكس قد يكون في المرأة والدار والدابة ماذا انشراح الصدر الدار ده كانت مباركة علي والله أنا كان بيجيلي فلوس ما أعرف عدد مثلا والله المرأة دي سبحان أدم سعد والله السيارة دي سبحان الله كذا نفس اللي بتقول هنا بتقول عكسه هنا هو كل شيء بقدر الله سواء هذا وده بس تزامن هذا مع هذا وتزامن هذا مع هذا بس انتقلت إلى بلد جالك فيها أمراض وجالك فيها مصائب ليس أن الدار تأتي بشيء ولا أن الدابة تأتي بشيء ولا أن المرأة تأتي بشيء إلا أن نقول الأمر في الشؤم يعود تفسيره إلى خلق المرأة خلق الدابة يعود إلى جار الدار يعود إلى دار ممرضة لا شمس ولا هوى ولا جاءت الأمراض فيها وهكذا دي بتكون أسباب محسوسة لكن في أشياء غير محسوسة انها تكون من قدر الله بيتزامن وكل هذا المعنى المهم اننا نبتعد عن المعنى المحظور الا وهو اعتقاد ان هذه الدار تاتي بشر او خير او ان هذه المرأة تاتي بخير او شر او هكذا من باب الشؤم والتطير نعم نعم
قلت وما اشار اليه ابن العربي في تاويل كلام مالك اولى وهو نظير الامر بالفرار من المجزوم مع صحه نفي العدوى والمراد بذلك حسم الماده وسد الذريعه لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له ذلك أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده فأشير الاجتناب مثل ذلك والطريق في من وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر للتحول عنها لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على نعم. اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم
ماشي واضح نعم
قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعيم يقول شهدت ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن محرم قتل ذبابا فقال يا أهل العراق أتسألوني عن محرم قتل ذبابا وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ريحانتي من الدنيا
ريحانتي من الدنيا نعم يعني الورع وصل بكم إلى أن تسألوا محرم قتل ذبابا وأنتم قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني هذا ورع كاذب. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود الطيالسي أخبرنا شعبة وأخبرنا عائذ بن نصيب.
يقصدون بذلك الحسين رضي الله عنه، وإنما قتلوا بسبب أنهم قالوا تعالى فاقدم إلينا وسنبايعك، لأن أهل الكوفة ما بايعوا يزيد، وقال الحسين تعالى نبايعك وكذا. ثم أنه حصل ما حصل، وبناء عليه ظهر أو خرج بعد ذلك جيش التوابين. ولماذا ثم بجيش التوابين؟ ندما أننا تسببنا في قتل الحسين، وشعروا بأنهم تسببوا في ذلك وقصروا مع الحسين، فلهذا خرجوا تائبين يطالبون بني أمية أن يسلموا إليهم قتلة الحسين. وحصل ما حصل من قتال بين جيش التوابين بقيادة سليمان بن سرد الصحابي الجليل وبين بني أمية في معركة قلعة عين الوردة. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود الطيالسي أخبرنا شعبة وأخبرني عائذ بن نصيب قال سمعت ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة.
نعم، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقد ثبت صلاته في الكعبة. نعم.
حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت.
والصلاة في الكعبة تكون فريضة والنافلة أو للنافلة فقط، خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن ما صح فيه الفرض يصح فيه النفل، إلا إذا دل دليل بالتفريق، إذا دل دليل بالتفريق فنعم، وإلا فما صح في النفل يصح في الفرض. نعم.
حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت
ومن صلى في الحجر اليوم كان كمن صلى في الكعبة، ستة أذرع أو سبعة أذرع من الحجر هذه من الكعبة، لكن لما قصرت نفقة قريش أن تتم بناءها اقتصرت على هذا الحد، وإلا من صلى في الحجر كان كمن صلى في الكعبة. نعم.
حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت حدثني أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر.
نعم، من شرط قبول التوبة أن يتوب في وقت الإمكان، ووقت الإمكان بالنسبة للشخص ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقه. نعم.
حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله.
قبيلة غفار غفر الله لها، وقبيلة أسلم سالمها الله، وعصي عصت له رسول. دليل عليه أخوان على أن الإنسان ينتقي الأسماء، وأن الإنسان يهتم بهذا، فقد يكون له من اسمه نصيب. لماذا تسمى صعب؟ سمي سهل، ما تسمي صعب سمي سهل. لماذا تسمي جمرة؟ سمي وردة، سمي فلة، سمي. لماذا تسمي جمرة؟ لماذا تسمي؟ فالإنسان قد يكون له نصيب من اسمه، وباب الأسماء هذا باب معروف، وسبق معنا في زاد المعاد كلام طيب وجيد، وأن الإنسان لا يستهين بالاسم، لا يستهين بالاسم، ولهذا النبي حث على انتقاء الاسم الحسن، وأحسنه وأفضله ما كان معبدا، وأفضل ما عبد عبد الله عبد الرحمن، لأنها أسماء مختصة لم يسمى غير الله بها، لا على وجه استقلال ولا على وجه إضافة. الله الرحمن خير الأسماء، عبد الله عبد الرحمن، ثم كل معبد، عبد العزيز، عبد الملك، عبد المهيمن، عبد المصور، عبد الخالق، عبد البارئ، أو هكذا. وقال بعض أهل العلم والمرأة كذلك يكون خير أسماء، أمة الله، أمة الرحمن، أمة الجبار، أمة العزيز، أمة كذا وهكذا، فهذه يسمى بها. ثم أسماء الأنبياء أيضا، ثم فالنبي يسمى ورد إبراهيم، ثم أسماء الصحابة، ثم أسماء العلماء. انتقي الاسم الذي يكون في ميزان حسناتك. لماذا نسمي الاسم حتى المباح؟ المباح مباح ما فيه إشكالية، لكن لماذا نفوت فرصة التسمية؟ فنجعلها على نحو من هذا النحو، ونرجو بركة هذا الاسم، أن يكون الله عز وجل وأن يبارك الله في الولد ذكرا كان أنثى، بها أسميها خديجة، أسميها عائشة، أسميها زينب، أسميها كذا. أحيي أيضا هذه الأسماء في أمتي ومجتمعي. شوف اليوم الهوس اللي بيلجأ الناس فيه إلى تسمية حتى بأسماء الكفار والعياذ بالله، أو أسماء الماجنين أو أسماء اللاعبين أو أسماء الفنانين أو غير ذلك. لابد أن يكون لنا تميز، والتميز العاقبة لنا فيه. لكن لو أنك أنت يبقى الأخ مثلا يقول لك أنا أمشي زي الناس، أصلا سماها زينب، يقول لها زينب، هسماها فاطمة يقول لها فاطمة، لا قول فاطمة والناس يقول فاطمة. وده اللي بيحصل الآن، اللي كان بيقول زينب زمان زينب بيقول زينب، واللي كان بيقول فاطمة بالنون بيقول فاطمة دلوقتي. حسب حتى كان يقولك يعني الأسماء دي اللي يعتدونها، عائشة يقولك عيشة، ما حدش حد يقول عيشة، خلاص الناس سمعت عائشة عائشة. أبوك 80 سنة اللي طول عمره يقول عيشة، الآن بيقول عائشة، على حسب. فلابد أن نتميز بهذه الأسماء، نتميز. وأنا ابن أنس وأنت ابنك حذيفة، وأنس بيأتي بمعاوية، ومعاوية بيأتي بيزيد، وبلاش يزيد هذا يعني جت كده قدر، لكن معاوية يأتي بعمرو، وكذا تنتشر هذه الأسماء. يبقى عندنا معاوية، وعندنا أبو سفيان، وعندنا أنس، وعندنا عمار، وعندنا عمران، وعندنا عمير، وعندنا الأسماء دي البخاري، وعندنا مسلم، أخ عنده البخاري ومسلم، صلى الله عليه وسلم فلسكم جميعا جيد، ابنك البخاري وده التلاتة مسلم، نحي الأسماء دي، نحي الأمر اللي نستطيع يا أخواني، الأمر نستطيع يعني نتمسح في السلف، نتأسى على الأقل، ننشر سيارهم، خلف الأمة البخاري. مين البخاري ده؟ ده البخاري ده الإمام كذا كذا. أنت كولد، أنت الولد يكون ماذا؟ اسمه البخاري، هذا قد يحبب إلى علم الحديث بسبب الاسم هذا، وإذا مسلم قد يحبب إلى علم الحديث بسبب هذا، وإذا من ده أنس، ده حذيفة، ده أبو عبيدة، ده حمزة، إن شاء الله. ما اسمك؟ حمزة، بس لازم تستطيع محمد ترجمة حمزة. تعرف حمزة من يا حمزة؟ من هو حمزة؟ ابن من؟ انت حمزة، لكن تعرف لماذا سماك ابوك حمزة؟ مين اللي سماه محمد؟ ابوه ولا انت؟ ابوه؟ طيب حمزة، هذا حمزة انا جده، سبحان الله. شوف كانت امه كده صغيرة، الان بقى ابنها في الحلقة ومن عزبة خاطر، الان ابنها من بيلة. شوف الناس بتطور الامور ايه، يعني امه ابنتنا، والآن هو حمزة جد، أنا جده أهو، صار ولد وولد في وكبر، كان حمزة بيغلدنا وصغير كذا، الآن ما شاء الله جالس بطاقية هوت وجالس على الكرسي هو. ما شاء الله تبارك، وغدا قد يجلس على الكرسي الكبير ويبقى شيخ. حمزة هذا يا حمزة، حمزة ابن عبد المطلب، ده عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ده أسد الله، نريدك بقى حمزة أسد السنة إن شاء الله، ماشي. فهذه أسماء تؤثر، هذه أسماء تؤثر في التربية. أنت عمر سمي ولدك عبد الله، يبقى عبد الله ابن عمر، أيضا التركيب ده موجود، يعني تركب الاسم مع اسمك، يبقى اسم عالم أو اسم صحابي. هذه لا نستهين بها يا إخواني. شوف النبي قال قدم سهيل بن عمرو فأرى أن الله إيه قد سهل لك أهود سهيل، وهنا يقول أسلم سلم الله، غفار غفر الله له، تبع عصية عصت الله الرسول. يبقى ننتبه لمسألة الأسماء هذه، هذه عندنا جزء من الشخصية المسلمة، جزء من تميزنا، كما نتميز بملبس، نتميز بمأكل، بمشرب، بكذا، نتميز بأسماء، نتميز في كل شيء. وإن شاء الله لما أثبت أنا وأنت وكذا وكذا بينتشر هذا، لكن لما أجبن أنا وحدي وأنت وحدك وأنت كذا لن تنتشر هذه الأشياء. والحمد لله الآن العقيقة أخواني نحن ما سمعنا عنها قط في حياتنا وإحنا صغار في عقيقة، لكن في أسبوع معروف كده، أسبوع ده معروف في أسبوع، والسبوع هو عبارة الهون هيتجيبوه يدقه، اسمع اسم أبوه، اسمع كلام أبوك، ما صحش كلام أمك، من أولها كده عقوق من أولها. اتنين اختار الاسم ايه، ده جايب بقى شوكة، وده جايب بهجة، وده جايب مش عارف ايه، وتحط 7 شمعات ونشوف الشمعة ان هي اللي تفضل الأخيرة يبقى هو بقى الاسم وحش حلو طلع. فيش اسم مثلا عالم ولا صحابي ولا ما فيش، لا حمزة ولا أنس ولا حذيفة ولا عمران ولا عمير ولا كلام من ده، ما صعب تجده. الآن الناس جميعا تكاد تجمع على مسألة العقيقة، المصطلح ده ها هنعمل عقيقة، عايز اعمل ابن عقيقة، العوام كده كل الناس مشوا على مسألة العقيقة ديت. العقيقة انتشرت بسبب ايه؟ بدأها اخواننا ثم انتشرت في كده. الان ايضا اسماء، هذه الاسماء ديت ايضا بدأت تنتشر والحمد لله. نعم نعم بس دائما السؤال الغريب ده مش عارف امتى هننتهي منه. يعني نعمل ايه؟ ايوه نعمل ايه بقى؟ جبريل عادي عمل المسلمين عليه لانه عدم عليه وعلى غيره، اما ميكائيل المختص اسرافيل المختص، وما راينا عمل المسلمين على ميكائيل واسرافيل، لكن عمل المسلمين على جبريل لانه ليس مختصا. نعم
شيخنا يزيد
ايه حزن. نعم قال فما زاد فينا الحزون. صعب ابن جثامة. طب الصحابي اسمه الصعب، الصحابي اللي اسمه صعب سماه ابوه، فلا نقتدي نحن بهذا، واخد بالك ليه؟ لان احنا عندنا الهدي، لكن سماه ابوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بعض الأسماء في كذا، وهديه أنه يلجأ إلى هذا. سهل صعب؟ نبي أراد أن يغير حزن إلى سهل، قال فما غير، قال فما زالت فينا الحزون. نعم لو سماه النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة، لو سماه النبي ما في مشكلة، لكن كون الأسماء بل هي كانت موروثة هذه، وكانت أسماء عندهم في الجاهلية كانت موجودة، لكن الصعب نظيره نهى عنه النبي. لكن هو بنفسه ممكن يحتاج بحث، هل النبي جعل هذه الأسماء لغيرها؟ مر معنا رسالة في الأسماء غير النبي، بس ما أظن الصعب يعني يحتاج هذا، لكن عموما نظائرها موجود. حزن النبي أراد أن يغيره. نعم نحتاج إلى بحث في هذا. وبعدين حتى لو حصل أن ما غيره فغاية ما فيه جواز وليس استحباب ومطلوب. نعم
الصحابة شيخنا يزيد بن أبي سفيان صحابي. يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه،
مش يزيد بن معاوية، يزيد بن أبي سفيان شيء ويزيد بن معاوية شيء. نعم
تسمية
يزيد بن أبي سفيان هذا صحابي جليل. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسحاق بن سعيد القرشي عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال ممن أنت؟ قال من أسلم. قال ألا أبشرك يا أخا أسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله.
نعم.
قال حدثنا عارم حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه، وربما قال يأذن له.
نعم.
قال حدثنا
وهي الخطبة التي ركد إليها، يعني خلاص صار خاطبا فهنا لا تتقدم على خطبته إلا لداع شرعي، كأن يكون هذا الرجل مبتدعا صوفيا وهم ما يدرون عنه، أهل البنت ما يدرون عنه، فتذهب أنا سمعت أن كنتم الولد هذا خطب. قال أي نعم خطب. لا 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 هذا الولد صوفي، هذا الولد كذا كذا، ثم يبعده. ده رقم واحد. بعد ذلك يخطب أو لا يخطب هذه مسألة ثانية. طيب لو أبعده وخطب خلاص. طيب لو هما مثلا يعني ما عندهم الحس وهو صوفي بس متريش يعني شوية وحالته جيدة فهو حب والبنت ممكن هسيبها، طب ومين اللي ياخدها مثلا وحما صدقنا؟ فلو هو مثلا لمح لهذا لا لا تركوه انا اجيب لكم اخ افضل منه كن على السنه كن افضل منه يعني وكذا واعدوه ماذا ما في مشكله. ليه؟ لان هذا منكر، زواجه البنت هذه من هذا الرجل منكر، والمنكر يغيره الانسان بحسب المستطاع حسب المستطاع. اردت ستشارك فلان في التجاره هو غشاش امنعك، سيتزوج البنت هذه من هذا الرجل امنعه. يبقى اذا كان هناك داء شرعي لا باس لا باس. نعم.
قال الخرشي على مختصر خليل: اما ان ركنت لفاسق جاز الخطبه على خطبته،
جاز الخطبه على خطبته
على خطبته لمن هو احسن حالا منه ولو مجهول الحال لانه خير من الفاسق.
تمام لان هذا من باب انكار منكر. نعم.
قال حدثنا صفوان بن عيسى اخبرنا اسامه بن زيد عن نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه وجعل فصه مما يلي باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فألقاه ونهى عن التختم بالذهب.
نعم.
قال حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواصل الناس فنهاهم فقالوا: يا رسول الله فإنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى.
نعم. أطعم وأسقى أي أعطى قوة من أطعم وأسقي، ليس أنه يطعم حقيقة ويسقى حقيقة وإلا ما يكون صائما ولا مواصلا، وإنما يعطى قوة من يأكل ويشرب. فلهذا ينهى عن الوصال، وقد اختلف أهل العلم في الوصال هل هو حرام أو مكروه على قولين، والأشبه أنه مكروه كراهة شديدة. فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، وهذا نقول عنه جائز، وإلا في السنة تعجيل الفطر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين بخير ما عجل الناس الفطر، وجاء لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء رجع غير حنث.
نعم، يعني إذا حلف ثم استثنى قال إن شاء الله، فإذا حنث فلا كفارة عليه، هذه فائدة الاستثناء. لو قال والله يأتيك إن شاء الله ثم إنه ما جاء، ثم إنه إيه ما جاءه، فحينئذ هل عليه كفارة؟ الجواب لا، طالما استثنى ما عليه كفار. طب لو ما استثنى يبقى عليه كفار. طب استثنى بعد نصف ساعة عليه كفار. لابد أن يكون الاستثناء متصلا، إلا إذا قطعه قاطع لا يمنع الاتصال، يعني قال والله أتيك غدا إن شاء الله، يبدأ متصل والله أتيك غدا الحقيقة إن شاء الله ما في مشكلة، والله أتيك وعطس الحمد لله الحمد لله تلك الله صفح لكم إن شاء الله ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن مكة أن يختلى خلاء وأن يعضد شوقه وكذا، فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر. هذا حصل فاصل لكن ليس بعيدا، إنما لو انصرفنا عن الكلام يبقى لا يصلح الاستثناء. لكن يصلح بقى الاستثناء في ايه؟ ولا تقول ان شيء في عين ذلك غدا ان شاء الله. يصلح الاستثناء فانك تمتثل، فمتى ذكرت قل ان شاء الله، لان الله عز وجل قال: ولا تقولن لشيء في عين ذلك غدا الا ان شاء الله. واذكر ربك اذا نسيت، قيل بالاستثناء اذا نسيت تقول استثناء، فذكرت فقل ان شاء الله. يبقى هنا الامتثال لا عدم الحنث، انما الاستثناء الذي يرفع الحنث بذلك أن يكون متصلا أو في حكم المتصل. واضح؟ نعم.
قال حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا نافع عن ابن عمر أن عائشة تساومت بريرة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فقالت: أبوا أن يبيعوها إلا يشترط الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق.
نعم، الولاء لمن أعتق. هم أرادوا أن يبيعوها ثم يكون ولاء لهم؟ لا، لو أعتقوها نعم، لو أعتقوها فالولاء لمن أعتق، وهو لحمة كلحمة النسب. أما أن يبيعوها ثم يطلبون الولاء، لا، أنت بعتها خلاص، إنما الولاء لمن أعتق. فبريرة اشترتها عائشة رضي الله عنها، فكان الولاء لعائشة وليس لمن باعها، إنما الولاء لمن أعتق. وبريرة من الجاريات اللواتي لهن الفضل في الإسلام العظيم، بريرة، وكانت تقول رضي الله عنها: في ثلاث سنن في الصحيح، أي بسببي وقع في الأمة ثلاث سنن. الأولى الولاء لمن أعتق، هذه. طيب، والثانية، والثانية تخيير الأمة إذا كانت تحت عبد فعتقت، أن تبقى معه أو أن تتركه، فإن مغيثا كان يحبها حبا شديدا، كانت تحت مغيث، ولما عتقت تركت، فكان يمشي وراء في الطرقات، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه، وأراد أن يشفع له عند بريرة، فقال: يا بريرة ارجعي إلى مغيث وكذا. فقالت: يا رسول الله تشفع أو تأمر؟ قال: أشفع. قالت: لا حاجة لي في يا رسول الله. طيب، والثالثة الفرق بين الهدية والصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. لما دخل فوجد لحما يطبخ، فقال: لمن هذا؟ قالوا: هذا لبريرة تصدق به عليه. قال: هو لا صدقة ولنا هدية، تصدق به عليها لكن هي تهديها إلينا. ففرق بين الصدقة والهدية، لهذا النبي كان يقبل هدية، ما يقبل صدقة يقبل هدية. نعم نعم. عتقت عدة مين في مين؟ هي بتتركها فيحصل هنا فسخ، فيكون هذا الفسخ يحصل بحيضة، إذا اعتبرنا أن ذات العتق فسخ. أما إذا كان سيطلق فهي حرة، فتعتد عدة الحرة وليس عدة الأمة، لكن الذي يظهر أنه فسخ فتعدى بحيضة. نعم، شوف هذا. نعم.
قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. قال: فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له، فقال: صدق. قال: قلت: ما الجر؟ قال: كل شيء صنع من مدر.
نعم، قال عن نبيذ الجر، هذا كان في أول الإسلام ينهى عن هذا، ثم بعد ذلك أذن فيه. أول الإسلام كان النبي نهى عن ذلك حتى لا يشرب الناس المسكر، فنهى عن الحنتم والدباء والمزفة أو قال المقير، ثم بعد ذلك أذن فيه بشرط ألا يشتد. نعم.
قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا صخر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم أو أحد على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه
أو يأذن له فيخطب. نعم، يبيع حاضر لباد، يأتي الرجل من البادية يريد أن يبيع البضاعة، فالحاضر يقول: تعالى تعالى ونبيعها لك، فيتحكم بقى ناصح يتحكم، وإذا كان ممكن الرجل من البادية ينزل يبيعها بخمسة يقول: لا الناس محتاجة، يسكت، لا تبيع بخمسة بيع بعشر، والناس هتشتري تشتري، فهذا منهي عنه. دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا من البديع يأتي ويبيع برخص فينزل السعر، وهذا إنما لو كان لحاجة وكان لمصلحة ولا يسفي هذا الغرض، يعني رجل جاي من البديع وجاهل وبعض أهل الحضر باع له بسعر مناسب، فهذا لا بأس، إنما هذا على وجه يحصل به ضرر، ان يتلقى الحاضر البادي ويمنعه ان يبيع حتى يشتد حاجة الناس فيبيع بسعر كذا، او يرفع هو السعر لمعرفته بحاجة الناس، فهذا المنهي عنه. انما لو كان يستعين به، يعني انا مثلا رايح ابيع مثلا سيارة في الاسكندرية او في مرسى مطروح، وفي اخ في مرسى مطروح هو عارف السوق وعارف النظام وكذا، فأقول له إيه يبقى بني بحيث ننزل نبيعها وكذا، فيبيعها لي هو عارف السوق وكذا، من باب الحرص على المصلحة لا من باب زيادة السعر على الناس وإرهاق الناس، لا بأس ولا حرج في هذا. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعران فقال إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام. قال عبد الصمد ومعه غلام من سبي هوازن فقال له اذهب فاعتكف، فذهب فاعتكف، فبينما هو يصلي إذ سمع الناس يقولون أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوازن فدعا الغلام فأعتقه.
نعم، فيه فوائد. الأولى أنه إذا نظر الإنسان في الجاهلية ثم أسلم ولم يفي بنذره لزمه أن يفي بنذره، ولا يقال نذر في الجاهلية، لأن القيام بالنذر الآن بالوفاء في الإسلام. طيب، ثانيا فيه جواز الاعتكاف ليلة أو يوم ولا يلزم العشر، وليس هناك على الصحيح حد لأكثر الاعتكاف وأقل، فلو اعتكف ساعات صح ذلك، ليس هناك دليل على زمن الاعتكاف، فلو اعتكف يوما اعتكف ساعة اعتكف ساعات فهذا لا بأس به ولا حرج. وفيه أيضا حرص الصحابة على الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن وكذا وحصل سبي، وكان النبي قد تأخر في تقسيم الغنائم والأشياء هذه لعلهم أن يعودوا فيسلمون، فتأخروا فوزع هذه الأشياء، ثم جاءوا بعد ذلك فكلم النبي والصحابة في هذا فأعتقوا ما كان عندهم. فعمر رضي الله عنه بينما كان في هذا المكان سمع من يقول أعتق رسول سبي هوازن فدعا الغلام فأعتق، وهذا سيب الجاريات وهذا سيب كذا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وللرغبة في الخير. طيب، يكفي هذا.
مدينة شمال.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات، فذكر نحو حديث عائشة رضي الله عنها وزاد وأمرها أن تعتد عدة الحرة، أخرجه الدارقطني. وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة رضي الله عنها، فلذلك اقتصرت على ثلاث، لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، وهذا مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعتد عدة الحرة، ويخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما تعتد بحيضة. وقد تقدم البحث في عدة المختلعة، وأن من قال الخلع فسخ قال تعتد بحيضة، وهذا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقا، فكان القياس أن تعتد بحيضة، لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة، وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي من طريق أبي معشر عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة، وهو شاهد قوي لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح في المتابعات.
إيه يعني احتمل إذا كان قد وقع طلاق، إذا كان قد وقع طلاق فتعتد بثلاث حيض لأنها صارت حرة، وأما إذا لم يقع طلاق وكان فسخا فالفسخ إنما يكون فيه حيضة لكن فيها نزاع، اللي بيعتبر كالطلاق يعتبرها ثلاث حيض، واللي بيعتبر فسخ ليس كطلاق يعتبره بحيض. هذا يحتاج الرجوع لأصل بريرة، هل طلقها يعني مغيث أم كان فسخا فقط. نعم.
يقول السائل أحسن الله عليكم لو أن نصرانيا كان يتاجر في الخمر وكان وكل ماله منه ثم أسلم، فهل إسلامه يجوب ما قبله؟
يجوب ما قبله، أموال المشركين كل هذه لهم حلال، أخذوها من حرام أخذوها من حلال، المهم إسلام يجوب ما قبله. نعم.